إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر، أي عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقد جاء في خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أزكى. وفي رواية عن ابن عمر: ما من أيام أحب إلى الله. وفي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عند الإمام البزار قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام عشر الأضحى، أو أيام عشر ذي الحجة، فهي أفضل الأيام لما جعل الله عز وجل فيها من الخيرات، ولما جعل الله عز وجل فيها من العبادات، ولما جعل الله عز وجل فيها من القربات والطاعات. العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من غيرها، في غيرها من الأيام وفي غيرها من الشهور. فيا له من فضل، ويا له من خير لمن سعى إليه وبادر إليه. الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة كثيرة، والسعيد من نافس على أبواب الخير وبادر إلى طاعة الله عز وجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأعمال الصالحة يسيرة وكثيرة على من يسر الله عز وجل له ويسر عليه في هذه الأيام المباركة. فأكثر من العمل الصالح، أكثر من الصلاة، أكثر من القيام، أكثر من الصدقات والنفقات، أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من التسبيح والاستغفار، أكثر من الصيام، أكثر من كل العبادات. فقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأيام العشر يكبرون الله عز وجل ويمجدونه سبحانه. فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة كما في البخاري معلقا: يخرجان إلى السوق فيكبران الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم في أيام معلومات. وهذه هي الأيام المعلومات عند جماهير أهل العلم. أيها المؤمنون عباد الله، مما جعل الله عز وجل لعباده من الخير في العشر، في هذه العشرة الأيام، يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي هو عيد من أعياد الأمة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. صححه العلامة الألباني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند الإمام أحمد. فهو من أعياد هذه الأمة، إنه يوم عظيم. في حجة الوداع وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم عرفة بعرفة، وكان ذلك اليوم هو يوم الجمعة، فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو يوم أتم الله به هذا الدين وأكمل به هذه النعمة. قال رجل يهودي لعمر: يا أمير المؤمنين، أو يا عمر، لو كان هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم في أي يوم نزلت، إنها نزلت يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة في ذلك المشهد العظيم الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام وهم يلهجون لله عز وجل بالدعاء والتكبير والتلبية، وهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يجتمعون في ذلك المكان من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف بلدانهم وألوانهم ولغاتهم، ولكنه يجمعهم دين الله، فإن ربهم سبحانه وتعالى واحد هو الذي أمرهم بهذه الفريضة، ونبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واحد، وهو الذي شرع لهم هذه الطريقة، ودينهم دين الإسلام الذي به يفتخرون وبه يفرحون. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فيأتي الناس من أقطار الدنيا إلى تلك البقاع المقدسة، وأرواحهم تشتاق ذلك وأجسامهم كذلك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن إبراهيم عليه السلام: يوم أن ترك أهله بمكة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. في يوم عرفة، في هذا اليوم العظيم الذي هو التاسع من شهر ذي الحجة، شرع الله عز وجل لعباده صيام هذا اليوم وجعل فيه من الفضل العظيم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. ما أحوجنا إلى تكفير ذنوبنا وسيئاتنا، ما أكثر مخالفاتنا يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فاحرص على صيام يوم عرفة عبد الله، احرص على صيامه، فإن هذا فضل عظيم اختص الله عز وجل به من لم يتيسر له حج بيته الحرام. فإن الأفضل في شأن الحجاج أن يكونوا مفطرين في يوم عرفة ليتيسر لهم الدعاء والتضرع والتهليل والتكبير، فإن الصيام ربما يضعفهم. فالحاج في يوم عرفة وفي جبل عرفة الأفضل له أن يفطر، وغير الحاج يستحب له أن يصوم. وقد أجمع أهل العلم أن صيام يوم عرفة هو أفضل صيام التطوع، هو أفضل صيام التطوع. وفي مثل هذه الأيام العظيمة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناقلا عن جمهور السلف أن تكبير الله عز وجل الذي يقيد بأدبار الصلوات يكون من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق، فأكثر من تكبير الله عز وجل وأكثر من تعظيمه في حلك وترحالك وبعد صلاتك وقبلها وفي دارك وسوقك وفي كل أحوالك. مجد الله عز وجل وعظمه سبحانه وتعالى شكرا له على نعمه وآلائه الكثيرة التي يسليها ليلا ونهارا. أيها المؤمنون عباد الله، ومما جعل الله عز وجل لهذه الأمة من الفضل العظيم والبركات الكثيرة أن جعل في هذه العشرة الأيام يوم النحر، يوم النحر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر، أي اليوم الذي بعده. يوم النحر الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه يوم النحر هو يوم الحج الأكبر لكثرة ما فيه من الأعمال التي يقوم بها الحجاج، فإنه بعد أن يقف الحجاج في صعيد عرفات ينطلقون بعد غروب الشمس ويدفعون إلى مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فيبيتون في ليلة النحر في مزدلفة يبيتون فيها، فإذا طلع الفجر انطلقوا إلى المشعر الحرام لمن تمكن منهم فذكروا الله عز وجل ودعوه سبحانه وتعالى، وقبل شروق الشمس ينطلقون إلى منى وهم يلبون ويكبرون، ينطلقون جميعا لرمي جمرة العقبة. فإذا وصلوا إلى منى بدأوا برمي هذه الجمرة بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة، ثم ينطلقون إلى بقية المناسك فيحلقون رؤوسهم وينحرون هديهم، ثم يفيضون إلى البيت العتيق فيطوفون به طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم حج المسلم إلا بهذا الركن، وليطوفوا بالبيت العتيق. ولعظم هذه الأعمال وكثرتها كان يوم النحر هو أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. وأما غير الحجاج فإنهم في يوم النحر ينطلقون لصلاة العيد، فيخرجون من دورهم وبيوتهم رجالا ونساء، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بذلك، حتى الحيض وذوات الخدور أمرن بالخروج لصلاة العيد، فيتركون الصلاة في مساجدهم ثم يجتمعون في مصلى العيد وهم يكبرون الله عز وجل ويمجدون الله ويحمدونه على هذه النعمة يوم أن جمعهم في ذلك المكان لأداء هذه الشعيرة العظيمة، فيصلي بهم إمامهم صلاة العيد ثم يخطبهم خطبة واحدة يذكرهم بنعم الله عز وجل وآلائه، يتذكرون باجتماعهم الاجتماع الأكبر بين يدي الله تبارك وتعالى. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود
وما نؤخره إلا لأجل معدود. ساعات هذه العشر ودقائقها كلها تقضى في عبادة الله عز وجل، فينال العبد به الأجور العظيمة والدرجات الرفيعة عند الله تبارك وتعالى. جمع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين في حجة الوداع في يوم النحر في منى، ثم خطبهم وقال لهم: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يا لها من نعمة لمن يسر الله عز وجل له حج بيته الحرام، وقد حرم كثير من اليمنيين في هذا العام بسبب الرافضة الأنجاس، فتدعو عليهم عباد الله، ادعو عليهم ليلا ونهارا. كم حرم من الناس من حج بيت الله عز وجل في هذا العام، ربما أحدهم هي حجة الإسلام لم يحج قبلها، وربما يموت قبل أن يحج بسبب هؤلاء الأرجاس الأنجاس الذين فعلوا المنكرات وارتكبوا الجرائم العظام، ومن تلك الجرائم ما جعلوا من العوائق حتى رد حجاج اليمن أو أكثرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، من العبادات العظيمة التي يزاولها المسلم في عشر ذي الحجة لهي عبادة الأضاحي التي شرعها الله عز وجل بقوله: فصل لربك وانحر، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة: من أهل عليه هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا، وفي رواية: فلا يقلمن ظفرا. هذه العبادة العظيمة التي هي عبادة وسنة مؤكدة وأمر مستحب عند كثير من أهل العلم، هذه العبادة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها أحكاما، ذكر لها أحكاما وأمورا ينبغي للمسلم أن يعلمها وأن يتعلمها. فمن أراد أن يضحي فلا يجوز له في عشر ذي الحجة أن يحلق شعره، ولا أن يقلم ظفره، ولا أن يأخذ من شعره ولا بشره حتى يضحي. فإذا ضحى فعل ذلك، إذا كان الحجاج إن أحرموا فإنهم يمنعون من حلق الشعور والأظافر ونحوها، فأنت إذا كنت ستضحي فأنت تمنع من ذلك أيضا. قال بعض أهل العلم: تشبيها بالحجاج، وقال بعضهم: بل هذه عبادة نتعبد بها لله تبارك وتعالى. هذه الأضحية ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يسعى للحصول عليها، فإنها عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، يسعى أن يبحث عن الأحسن والأجمل والأطيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فانظر ما كان جميلا وما كان سمينا خاليا من العيوب والأمراض والأسقام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجوز في الأضاحي: العرجاء البين ضلعها أو عرجها، والمريضة البين مرضها، قال: والكسيرة التي لا تنقي التي لا مخ لها. وهكذا أمر علي رضي الله عنه، قال: أمرنا أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، فاحذر أن تضحي بشيء فيه شيء من العجوب. وينبغي أن تعلم أن الأضاحي لا تجوز إذا كانت من الضأن إلا الجذع فما فوق، وإن كانت من المعز أو البقر أو الإبل فإنها يضحى بالثني فما فوق. ثم وقتها يبدأ بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. هذه الذبيحة
وهذه النسيكة يذبحها المسلم فيأكل منها ويطعم الفقراء والمساكين ويهدي للأهل والأقرباء بدون تحديد في ذلك. قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فيتصدق هذا على هذا وهذا على هذا، فيأكل الأغنياء ويأكل الفقراء، فيكون الناس في يوم العيد في فرحة وسرور، غنيهم وفقيرهم. وهكذا دين الإسلام يأمر بما يؤدي إلى المحمة والسرور وإلى الفرحة والوحدة والألفة وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد في الدنيا والآخرة. هذه العبادة ينبغي أن تعلم أن أفضل وقتها أن تكون يوم النحر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع جواز ذبحها في اليوم الذي بعده أو في أيام التشريق، وأيام التشريق كما قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام ذبح، أيام ذكر، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والله عز وجل يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فلا يصام في أيام التشريق، وإنما يأكل العبد ويشرب. وهكذا يذكر الله عز وجل إلا الحاج المتمتع الذي ما وجد هديا، فله أن يصوم في أيام التشريق. فاحرصوا على هذه العبادة، ينبغي لك عبد الله كما أنك تحرص أن تلبس الثياب الجميلة والثياب الجديدة، أن تحرص على أن تقوم بهذه العبادة العظيمة التي هي الأضحية التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها المؤمنون، إن هذه الأيام العظيمة هي أيام عبادة وأيام ذكر وأيام شكر وأيام طاعة لله عز وجل، فلا يجوز لأهل الإسلام أن يجعلوا أيام فرحتهم وأيام عيدهم أياما لمعصية الله عز وجل، أياما للتبذير، أياما للاختلاط بين الرجال والنساء، أياما للتبرج والسفور، أياما لترك الصلوات، أياما لضياع الأوقات، أياما للسهر على القنوات. إنما هي أيام نعظم فيها ربنا ونشكره سبحانه ونحمده جل وعلا، ونعلم أن ما بنا من نعم إنما هي من الله سبحانه وتعالى، وما دفع عنا من نقم إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. فاشكروا الله عباد الله، اشكروه على نعمه، اشكروه على آلائه، فإن شكر النعم يزيدها وإن كفرها يذهبها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يا من لم يتيسر له حج بيت الله عز وجل، اعلم أنك في خير ما دمت في طاعة لله عز وجل، فإن كثيرا من الناس يضيعون عبادة الحج مع قدرتهم عليها، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. من الناس من يحرم الحج ثم يحرم الطاعة فيضيع هذه الأوقات في القيل والقال والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي والمحرمات، ولو أقبل على ذكر الله وشكره وطاعته لكان خيرا له في الدنيا والآخرة. فالله عباد الله في الرجوع إلى الله عز وجل والاستقامة على دينه والمبادرة إلى طاعته، فإن ذلك من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم طهر البلاد منهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا متين، والحمد لله رب العالمين.